أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الهادي سلام الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن ننال رضاهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في المبحث الثالث في أجزاء الصناعة العربية. تقدم الكلام في المبحث الثاني في أجزاء الصناعة الذاتية، وإن شاء الله المبحث الثالث وهو الأخير أجزاء الصناعة العربية. وقلنا وعلى كل حال فإن هذه الأمور الخارجة عن التبكيت التي سماها بالعرضية الموجبة للمغالطة يمكن إرجاعها إلى سبعة أمور. وهنا وصلنا إلى سبعة أمور. الأمر الأول، هذه قلنا الأمور والأجزاء العارضة الخارجة عن ذات التبكيت. أولاً، التشنيع على الخصم بما هو مسلم عنده أو بما اعترف به. التشنيع هو الكلام غير اللائق الخارج عن أصول المناظرة أو الخارج عن أصول المجادلة أو الخارج عن أصول المغالطة، هذا كله يسمى بالتشنيع، الكلام الغير لائق. هذا يقوم ماذا؟ يشنع على الخصم بما هو مسلم عنده أو بما اعترف به، وذلك بأن ينسبه إلى القول بخلاف الحق أو المشهور. ودائما تصير هذه الحالة عند الذين يختلفون في المذهب. إذا أنا مثلا مسلم أتكلم مع غير المسلم تصير هذه الحالة، حالة التشنيع، خصوصا عند الذين لهم ميول في التشدد والغلظة في الكلام، أو بين المسلم الشيعي والمسلم غير الشيعي، وهكذا. سواء كان ما سلم به هو أو اعترف به حقيقة هو خلاف الحق أو المشهور، أو أن يظهره بذلك تنكيلا به، يريد أن ينكل به، يريد أن يوقعه في الغلط والخطأ. وهذا لا فرق بين أن يكون تشنيعه عليه بقول كان قد قاله سابقا أو يجره إليه. هسه هذا طريقة التشنيع، ما هو ما هي؟ يقول إما بقول يسمعه بقول، أو لا يوقعه بماذا؟ يجره على سؤال، يسأله سؤال، وهذا السؤال يبقى محير به. إذا قال نعم يقع في الغلط، إذا قال كلا يقع في الغلط، إلا المتنبه تماما، هذا الذي يتنبه تماما ويفصل بماذا؟ يفصل في الجواب. شوف السؤال، مثل أن يوجه إليه سؤالا يردده بين طرفين غير مرددين بين النفي والإثبات، فيكون لهما وجه ثالث أو رابع لا يذكره ويخفيه على الخصم. إذا كان الخصم متفطنا، الخصم ذكيا، ممكن أن يتخلص من هذا السؤال، وإذا لا، إدراكاته ضعيفة وتفكيره غير جيد، يقع بماذا؟ يقع في المغالطة. ولا شك أن الترديد بين شيئين فقط يوهم لأول وهلة، لأول نظرة، الحصر فيهما، يعني الجواب محصور في الطرف الأول أو الطرف الثاني، فقد يظن الخصم الحصر فيوقعه فيما يوجب التشنيع عليه. أعطينا مثال، يقول هذا المثال قبل المثال، شلون في كثير من الثورات ينقلون في كتب التاريخ، الآن يريد أن يحقق النصر ويسألون عن ماذا؟ يسألون عن سؤال يؤدي لمن؟ إلى خسارة المعركة ويؤدي إلى فقدان النصر. شلون في قضية زيد بن علي رضوان الله عليه، زيد الشهيد، في قمة الثورة، في قمة ماذا؟ الدخول بمواجهة مع الخصم، يسألون زيد ما رأيك بالخليفة أبو بكر، هل هو خليفة أو ليس بخليفة؟ مثل هكذا أسئلة. إن قال نعم هو خليفة، كثير من الموالين الذين قاموا بالجهاد لا يقبلون على هذا الجواب. إذا قال غير خليفة، كثير من الذين ماذا ينتمون إلى الجهة الثانية، ينسحبون من المناصرة لزيد الشهيد. فتأتي الأسئلة مرددة، إن قال نعم فيقع بماذا؟ يقع في الخطأ، وإن قال كلا يقع في الخطأ. لذلك يقول كان يقول له مثلا: هل تعتقد أن طاعة الحكومة لازمة في كل شيء أو ليست لازمة أبدا؟ هذا يسأل سؤال. طاعة الحكومة تكون لازمة في كل شيء أو ليست لازمة في كل شيء؟ إن قال نعم هي لازمة في كل شيء، وقع في محذور، وإن قال ليست لازمة في كل شيء، وقع في محذور. فهنا لو كان صاحب فطنة ويتفطن إلى جواب مفصل، هذا الجواب المفصل لا يحضر الجميع إلا من كان لديه القدرة على التمييز. ممكن أن يقول الجواب هو أن تكون لازمة طاعة الحكومة، تكون لازمة في شيء وغير لازمة في شيء، في بعض الأشياء نعم وفي بعض الأشياء لا. لذلك يقول: هل تعتقد أن طاعة الحكومة لازمة في كل شيء أو ليست لازمة أبدا؟ فإن قال بالأول، شنو بالأول؟ يعني طاعة الحكومة لازمة بكل شيء. فإن قال بالأول فقد تفرض الحكومة مخالفة ضميره أو واجبه الديني أو الوطني، وهذا شنيع. يعني ما معقولة تكون طاعة الحكومة في كل شيء، حتى في الأشياء التي تكون محرمة أطيع للحكومة؟ كلا. فيكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه، هو يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يشنع عليه. وإن قال بالثاني، ما هو الثاني؟ ليست لازمة أبدا. وإن قال بالثاني فإن هذا قد يوجب الإخلال بالنظام. زين، شلون أنت لا تكون مطيع لكل أوامر الحكومة؟ فهذا يؤدي إلى الإخلال بالنظام أو الوقوع في المهالك، وهذا شنيع أيضا. فيكون الاعتراف به مجالا ماذا؟ للتشنيع عليه. ثم يقول: وقد غفل الخصم المسؤول. الخصم المسؤول غفل عن وجه ثالث. ما هو الوجه الثالث؟ الجواب المفصل. يقول تكون ماذا؟ طاعة الحكومة واجبة في البعض وغير واجبة في البعض، حتى يتخلص من ماذا؟ حتى يتخلص من المغالطة والتشنيع. هو يريد أن يوقعه بالغلط، هو يريد أن يشنع عليه. وقد يغفل الخصم المسؤول عن وجه ثالث فيه التفصيل بين الرأيين. يا رأيين، قلنا لزوم الطاعة وعدم لزوم الطاعة، نقول يلزم في البعض ولا يلزم في البعض، لينقذ نفسه من هذه الورطة. وهذا ونحوه قد يوجب ماذا؟ ارتباك الخصم وحيرته. يبقى الخصم محير ومرتبك، لا يعرف كيف يجيب، فيغلط في اختياره ورأيه ويضيع عليه ماذا؟ وجه الصواب، ويضيع عليه وجه الصواب. هذا أولا. ثانيا، أن يدفعه إلى القول بالباطل أو الشنيع بأن يخدعه ليقول ذلك وهو غافل، فيوقعه في الغلط. يحاول ماذا؟ أن يدفعه إلى القول بالباطل أو التشنيع، إما بسؤال أو محاورة يهما فيها خلاف الواقع والمشهور. هذا يحاول ماذا؟ يوقع الخصم في الغلط، ويثير سؤال فيه مغالطة، سؤال فيه نوع من الباطل، ويحاول أن يوقعه في الغلط. ثالثاً، أن يثير في نفسه الغضب أو الشعور بنقصه. شنو يثير في نفسه؟ يحاول أن يجد نقطة ضعف في الخصم ويثير الغضب، يحاول أن يغضبه، يتكلم بماذا؟ بعصبية، فيربك عليه تفكيره وتوجه ذهنه. دائما نشوف اللي ما مرتاح ذهنيا، يعني اللي يعصب يصير عنده حالة من الغضب، بعد ما يركز، يفقد ماذا؟ يفقد التفكير والتركيز. زين، بأي طريقة يثير غضبه؟ ما هي الطرق التي تثير الغضب؟ يقول مثل أن يشتمه. فهو جالس في محاورة لأجل موضوع من المواضيع، فهنا عندما يسبه ويشتمه ماذا؟ يثير الغضب. هنا إذا صار ماذا؟ إذا غضب لا يستطيع أن يفكر بشيء، أو يقدح فيه ماذا؟ يعني يؤدي ماذا بكلام غير لائق لا يرضيه، أو يخجله، أو يحقره، أو يستهزئ به، أو يسفهه، أو يسأله عن أشياء يجهلها، أو يلفت نظر الحاضرين على ما فيه من عيوب جسمية أو نفسية. هذا مثلا الخصم قصير القامة، يقول له أنت قصير، يحاول أن يثير الغضب ماله، أو ماذا طويل جدا، أو بدين، أو ضعيف، أو عنده من واحدة من أعضاء مثلا مفقودة، عينه مفقودة، إذنه مفقودة، يحاول أن يثير ماذا؟ يعيب عليه، يثير الغضب فيه، يعني ينتقل إلى عيوب جسمية يحاول أن يثيرها لعدم ماذا؟ حتى يغضب ولا يستطيع أن يفكر وكيف يجيب على الأسئلة. هذا ثالثا. ورابعا أن نستعمل معه الألفاظ الغريبة والمصطلحات غير المتداولة والعبارات المغلقة، فيحيره ولا يدري ما يجيب فيه فيغلط. شوف في بعض الأحيان بعض المناظرين يستعمل ماذا؟ الألفاظ الغريبة. شنو الألفاظ الغريبة؟ إذا إن شاء الله الله وفقكم تأخذون بالبلاغة، بعض الألفاظ غريبة غير متداولة، يعني لا يتداولها ماذا؟ مثلا العرب تكلموا بكلام في زمن ذاك زمن الجاهل مثلا، وفقط هذه الكلمات لم تتداول يأتي بها، أو في غير لغة من اللغات بعض الكلمات بعض المصطلحات أصبحت ماذا؟ أصبحت قديمة غير متداولة، وهو يأتي بهذه الألفاظ الغريبة حتى ماذا؟ حتى يغلق عليه الطريق ويحاول أن يغلقه. والمصطلحات غير المتداولة والعبارات المغلقة، بعض العبارات شنو مغلقة؟ يعني تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى مقصود، مثل يتكلم بألفاظ فلسفية، يتكلم بألفاظ بلاغية جدا عالية غير متداولة، يقول له شنو مقصودك أنت من هذا الكلام؟ أنت تلاحظ بعض الأحيان سواء كان عالم أو غير عالم يتكلم بدقيقة دقيقتين غير نعرف ماذا يقول، ليش؟ لأن يأتي بعبارات مغلقة تحتاج إلى شرح، فيحيره ولا يدري ما يجيب به فيغلط. فهنا هو هذا المراد ماله، مراده أن يحيره، أن يغلطه، أن يعجز عن الجواب، يكون الخصم عاجز عن الجواب. هذا رابعا. خامسا أن يدس في كلامه الحشو والزوائد الخارج عن الصدد. احنا عندنا في الموضوع معين، مثلا الآن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن معاجز الأنبياء، مثلا عندنا هذا المبحث الآن، أنت مع الخصم على معاجز الأنبياء بين الإثبات والنفي، ويأتي بكلام بعيد جدا عن الموضوع، كلام يسمونه كلام زائد حشو. يعني شنو حشو؟ لا قيمة له، هذا الكلام الذي يتكلم به لا قيمة له، وخارج عن ماذا؟ خارج عن صدد الموضوع وصدد البحث، هو متقصد إلى هذا الكلام الزائد حتى ماذا؟ يشوش على الخصم ويحاول أن يغلطه ولا يستطيع أن يفكر كيف يفكر في الجواب. أو الكلام غير المفهوم، أصلا كلام غير مفهوم، هذا وين يريد يروح؟ وين يريد يوصل بهذا الكلام؟ وماذا يريد من هذا الكلام؟ لا نعرف. أو يطول في كلامه تطويلا مملا، يطول عفوا، أو يطول في كلامه تطويلا مملا، هذا يطول بكلامه، يقولوا لي أجب عن السؤال، يقولون لا انتظروا لي دقيقة، أنا أريد أن أقدم مقدمة لهذا السؤال، يتكلم بكلام طويل وزائد ولا نعرف ماذا، يؤدي إلى الملل، التضجر والملل، حتى شنو؟ هذا السامع يفقد التركيز ولا يستطيع أن كيف يفكر وكيف يجيب. أو يطول في كلامه تطويلا مملا بما يجعله ماذا؟ يفقد لحاظة بجميع الكلام وربط صدره بذيله. شنو ربط صدره بذيله؟ يعني يخرج عن الموضوع، صدر الكلام مثلا نتكلم عن معاجز الأنبياء، وخرج عن معاجز الأنبياء وتكلم بكلام طويل، وهذا الكلام ممل أيضا، ولا نستطيع أن نربط ماذا نهاية الكلام بالموضوع الأول. هاي كل ماذا يؤدي إلى المغالطة. وقلنا هذا كلها أجزاء الصناعة العرضية، ليس من ذات التركيب بس هي عارضة عليها. سادسا أن يستعين على إسكاته وإرباكه برفع الصوت والصراخ. تلاحظون بعض المناظرات تصير على التلفزيون وغير التلفزيون يصير بها صراخ وصوت عالي وحركات اليدين، حاول شوف هذا مرة يرفع يديه عليه يؤشر عليه، ومرة يصفق يد بيد أو يحرك حركات وغير لائقة، يعني يخرج عن إطار الموضوع. والقيام والقعود في بعض الأحيان هم يلزم هذا ما يكفت شيء ويحاول أن يريد يضربه أو غيره، فحركات تكون ماذا غير لائقة ومثيرة للإرباك. وحركات اليدين وضرب أحدهما بالأخرى، يعني ضرب اليد الأولى على الثانية، والقيام والقعود هذا شوفه مرة يقوم مرة يبعد، ونحوها من الحركات المثيرة المهيجة والمربكة. سابعا أن يعيره بعبارات تبدو أنها تفقد ميزة آراء الخصم وصحتها في نظر العامة، يأتي بعبارات يعيره يعني من العار، يعتبر ماذا انتماءه إلى هذه الجهة من العار. مثلا دائما الشيعة يعيرونها بماذا؟ بالرافضة، هذا بنظرهم هذه الكلمة عار لأنهم رافضة، احنا بنظرنا ماذا نفتخر بهذه الكلمة، لكن هو يقول له أنت رافضي حتى ماذا؟ حتى يثير الغضب في داخله، يحاول ماذا يغضب هذا الطرف الآخر ولا يستطيع أن يركز ويفقد التفكير والتمييز. أن يعيره بعبارات تبدو أنها تفقد ميزة ماذا آراء الخصم وصحتها في نظر العامة، أو تحمله على التشكيك أو الزهد فيها، وهذا أمر يستعمله أكثر المتخاصمين من القديم، مثل تعبير خصوم أتباع آل البيت عليهم السلام بماذا؟ بالرافضة، يعتبرون هذا كلمة رافضي كلمة عار وكلمة غير مقبولة. وتعبير ذوي السلطان عن المطالبين بحقوقهم في هذا العصر بالثوار، الآن ذولا اللي يطالب بحقوقه اللي يطلع مثلا بمسيرة منظمة يعتبرون ماذا؟ بالثوار، يعني هذا الثار يعني يريد أن ينقلب على الحكومة، وهذه كلمة الثوار تثير ماذا؟ الغضب. أو العصابات، هذول عصابات ذولا ما يطالبون بحقوقهم، ذولا عصابات، فهذه كلمات تثير الغضب. أو المفسدين أو قطاع الطريق أو نحو ذلك من العبارات التي تؤدي إلى ماذا؟ تفقده ميزة آراء الخصم وصحتها في نظر العامة. وتعبير دعاة التجدد عن أهل الدين بالرجعيين، هذا أهل الدين دائما ماذا يدعون إلى احترام الأوامر السماوية، المتدين رجل الدين المتدين الذي ماذا يبلغ الرسالة، يدعو إلى ماذا تطبيق الواجبات، يدعو إلى ابتعاد عن المحرمات، هذا شيء يقولوا عنه هذا رجعي قديم ما يواكب العصر ما يواكب الحداثة. فهذه كلمة الرجعي دلالة على ماذا؟ دلالة على كلمة فيها التعيير والتشنيع. وعن الآراء القديمة بالخرافات، واحد يتمسك بآراء قديمة، هاي الآراء القديمة شنو المقصود من عندها؟ يعني العادات والتقاليد. شوف مثلا كل مجتمع سواء كان عربي أو غير عربي أكو عادات وتقاليد يسوونها الأهل مثلا أو المنطقة أو أهل القرية، هذه مأخوذة من الآباء من الأجداد وانتقلت وسط الناس، فهذه العادات والتقليد يعتبرونها ماذا؟ من الخرافات. ها؟ لا أسا إذا بعض من عندها خرافة جيد، هذا خب نشير إلى هذا العمل غير صحيح، في بعض الأحيان يصير أكو احتقاد. الشيخ حسن جزاه الله خير أثار لنا هالموضوع. بعض العادات والتقاليد هي عادات وتقاليد حلوة. مثلا احنا من العادات والتقاليد في شهر رمضان، إذا صار شهر رمضان قبل الفطور بخمس دقائق وعشر دقائق، واحد يأخذ معون من الأكل يدزه لمن؟ يرسله إلى الجار للجيران. هذه عادات وتقاليد وطيبة وجيدة تؤدي إلى ماذا؟ إلى الألفة والمحبة. أو بعض العادات والتقاليد لا غير صحيحة. مثلا إذا مات الميت بعض العادات والتقاليد يأخذون كل ملابسك وكل ما متعلق به يذبونها وين؟ بالماء، يرمونها بالماء أو ماذا يحرقونها. يقول خب ليش؟ هذه ملابس ميت، كل ما هنالك هذا فقد الحياة انتقل إلى رحمة الله. تبقى ملابسه، ملابسه واحد يتبرك به، فسواء كان أب أم أخ إلى آخره، ليش أنا أذب هذه الملابس أو أحرقها أو ما أستعملها؟ هذه عادات وتقاليد غير صحيحة. أو مثلا لبس السواد، لبس السواد إذا مات الميت نلبس السواد لمدة سنة سنتين والنساء لعله أكثر. وهذه عادات وتقاليد في احترام للميت، ولكن لابد أن تكون ماذا؟ بطريقتها الصحيحة، أن ألبس السواد لكن بما يناسب فالسنة أكثر أقل، وخصوصا بالنسبة للنساء مجتمعنا العراقي. مثلا النساء إذا لبست السواد خلاص بعد انتهت، تبقى إلى آخر حياة لابس هذا السواد. فهذه بعض العادات التقاليد الصحيحة، بعض العادات التقاليد غير صحيحة يعبر عنها بماذا؟ بالخرافات. هذه كلها خرافات. من تقول له خرافات هذا راح يتأذى، تثير الغضب، يعتبر ماذا؟ أنت جاي تعيره من العار. وعن الآراء القديمة بالخرافات وتعبير المتمسكين بالتقديم ماذا عن دعاة الإصلاح بالمتجددين أو الكافرين أو الزنادقة، هذه كلها مصطلحات تثير ماذا؟ تثير غضب المقابل. وهكذا يتخذ كل خصم لخصمه عبارات معيرة ومعبرة عن بطلان آرائه ومقاصده مما يطول شرحه. عصمنا الله تعالى من المغالطات وقول الزور إنه أكرم مسؤول. بهذا البحث الحمد لله ننتهي من المغالطة، المبحث الثالث أجزاء المغالطة الصناعات العربية. هسه بعد ما أدري شنو رأيكم، نأخذ الشعر لو نختم الكتاب؟ نختم إن شاء الله. الكل مع ختم الكتاب؟ نختم الكتاب إن شاء الله بهذه الرواية عن الإمام سلام الله عليه، أو في حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه بما أنه اليوم وفاة الإمام سلام الله عليه، ولكن حضرني هذا الحديث، إذا صار عندنا نوع من الوقت هم أذكر هذه الرواية. الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال في لعله حديث قدسي: من أحدث ولم يتطهر فقد جفاني، من أحدث ولم يتطهر فقد جفاني. هسه هذا الحدث بماذا؟ الحدث الأصغر طاهر، يعني الذي يذهب إلى المغاسل يغتسل أو ينام، هذا كله من الحدث. ولم يتطهر فقد جفاني، يعني هذه دعوة علما إلى الطهارة، أنت تكون على وضوء على طهارة. لا لا، الظاهر هنا على الوضوء، الظاهر على الوضوء، لأن الغسل إما أن يكون واجب أو يكون مستحب. إذا كان واجبا خرج عن دائرة هذا الحديث. من أحدث ولم يتطهر فقد جفاني، يعني هنا أكو حث على من؟ على الطهارة. الإنسان دائما يكون على طهارة. أحد العلماء سمعت كلام يقول إحنا ننظر إلى الوضوء بأنه طهارة بدنية، ولكن هو في نفس الوقت طهارة معنوية، طهارة للقلب، طهارة للنفس. ثم قال: ومن تطهر ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، يعني هذه الطهارة كن تلحقها بماذا؟ بركعتين، تصلي ركعتين لوجه الله تعالى. ثم يقول: ومن صلى ركعتين ولم يدعوني فقد جفاني، يعني صار شنو؟ طهارة. صلاة ركعتين ثم ماذا؟ ثم دعاء. ثم من توضأ أو تطهر وصلى ركعتين ثم دعا ولم أستجب له فقد جفوته. الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول فقد جفوته. الآن إذا ما تطهر جفاني، إذا ما قام بعد التطهير إلى صلاة ركعتين جفاني، إذا ما دعاني جفاني. بعد هذه التطبيق هذه الأمور الثلاثة، إذا سواها ثلاثة ودعاني ولم أستجب له فقد ماذا؟ فقد جفوته. وحاشا لله أن يجفو العبد ويجفو الإنسان. وواقعا هذا واحد الحديث من إقراء، أنا راح أتفوج على شيخ حسن، هذا الحديث من إقراء شنو؟ دلالة على أنه إحنا مقصرين ويا أنفسنا. الله تبارك وتعالى يفتح كرمه ويفتح الرحمة لنا. وضوء، صلاة ركعتين، دعوة، يمكن إذا نحسبها كلها دقيقتين ثلاث دقائق، لكن أنت تتكلم مع من؟ مع الله تبارك وتعالى، مع الكريم. وش قد إحنا محتاجين، وش قد محتاجين خصوصا في مسيرتنا الحوزوية. المسيرة الحوزوية طويلة جدا، يعني نقول طويلة جدا، هي تمشي مع عمر الإنسان، عمر الطالب. هسه الطالب إيش قد يريد يعيش؟ هو بالحوزة. هسه حتى في أيام التعطيل أنت بعد شنو صرت؟ طالب حوزة، تريد أن تقرأ، تريد أن تبلغ، تريد أن تذهب إلى بلدك. هذا كل ماذا؟ كله يحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى. ينقل أحد أساتذة الأخلاق يقول طالب العلم من موجبات توفيق طالب العلم ثلاثة، واحدة منهن أن يكون دائما على طهارة. شوف هذا الحديث، من أحدث ولم يتطهر فقد جفاني، من صلى ركعتين فقد جفاني، من دعا ومن لم يدعو فقد جفاني، ومن دعا فقد جفوته. فطالب العلم يحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى. من موجبات التوفيق أن يكون طالب العلم دائما على طهارة، دائما على طهارة. يريد ينام يتوضأ، يريد يحضر للدرس يتوضأ، وهكذا يبقى دائما على طهارة. بعد يقول من موجبات التوفيق لطالب العلم المشي خلف الجنازة، المشي خلف الجنازة. وهذا العالم، الرجل العالم، يقول حتى وإن كان بسبع خطوات، حتى وإن كان بسبع خطوات، هذه موجبة لتوفيق طالب العلم. بعد يقول وخدمة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. ينقل عن أحد أساتذته هذا العالم، يقول أحد أساتذتي من علماء قوم المقدسة على جلالته وكبر علميته وإلى آخره، يقول يوزع الشاي في أيام عاشوراء، يقوم بتوزيع الشاي في أيام عاشوراء. يقولوا له ليش؟ يقولهم أنا لامسها لمس اليد، هذه خدمة الإمام الحسين توجب التوفيق، توجب توفيق الإنسان. وإحنا محتاجين إلى هذا التسديد الإلهي، أعمال بسيطة، نتوضى، نبقى على طهارة. إذا شفنا جنازة حتى لو مكان من أقاربنا، دائما في بعض الأحيان عندما نزور الحرم الشريف أمير المؤمنين سلام الله عليه نلاحظ أكو جنازة، فنحاول أمشي خلف الجنازة بنية التشيع ولو بسبع خطوات عشر خطوات، وبعدين أروح مثلا للزيارة أو أروح للدعاء وأرد أرجع للسكن. وخدمة الإمام الحسين عليه السلام سواء كان بصعود على المنبر أو تقيم ماذا بتحضير المجلس أو توزع الماء، هذه كلها خدمة لمن؟ الإمام الحسين عليه السلام. أو تشارك في أحد المواكب في زيارة المشاية، زيارة الأربعين وغيرها. لا يبقى الإنسان بعيد عن من؟ عن خدمة الإمام الحسين. وكل واحد يخدم بقدر إمكانيته. أكو واحد عنده إمكانية يصعد المنبر، أكو واحد لا عنده إمكانية يخدم في المجلس، أكو واحد عنده إمكانية يكتب مقال على سيد الشهداء وعلى معركة الطائف، وهكذا كل واحد يتحرك بقدر إمكانيته. تفضل الشيخ حسن.
فقط هذا الحديث المتواضع
لا لا، أحسن، جزاك الله خير. هنا إحنا دائما نقول الأعمال لابد أن يكون بها مواظبة، مواظبة. أنا أسمع لكثير لأحد علماء الأخلاق يقول هذه الأشياء التي تجعل نورانية القلب، الإنسان يكون موفقا، المواظبة على هذه الأشياء مرة واحدة لا تكفي، مرة واحدة، مرتين، ثلاثة، شهر ما تكفي، المواظبة. شوف ذولا أهل يقولون أنقل تجربتي، بعض العلماء يقول أنقل تجربتي مثلا في زيارة عاشوراء، المواظبة على قراءة زيارة عاشوراء. المواظبة هسه شلون المواظبة؟ يقولون البعض ولو في الشهر مرة واحدة، البعض يقول ولو في الأسبوع مرة واحدة مثلا يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، البعض يقول إذا صار عندك وقت يومي أقرأ زيارة عاشوراء. يعني أنت تبقى مواظب مواظب غير تارك لهذا العمل. أو مثلا صلاة الغفيلة، صلاة الغفيلة توجب توفيق العبد، فهذا تبقى على شنو؟ على المواظبة. أما أنا مثلا مصليها في المرة من المرات صلاة الغفيلة، شو أم الله ما وفقني، ما هذا الكلام اللي تقولونه ما صار، لا، يحتاج العمل على المواظبة. أنا أرجو المعذرة، أخاف قصرت بحقكم، أخاف الدرس كان ضعيف ركيك، فأنتم رول الذمة وأنا أبري لكم الذمة من جانبكم. وأخيرا نقرأ الفاتحة إلى روح المرحوم العلامة الشيخ محمد رضا المظفر، قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.